بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. هذه المحاضرة الرابعة في شرح سلم المنورق أو المورنق، كلاهما صحيح يعني المزين. ويعني احنا وقفنا عند البيت 33 في هذه المنظومة، وإن شاء الله أنا قلت أنا أحاول قدر المستطاع أن أنا أكثر من الأمثلة وأشرح الأبيات بأقرب عبارة ممكنة، لأننا في حقيقة الأمر سنحتاج بعد ذلك إلى بعض المتون من باب التثبيت ومن باب ذكر بعض النقاطات. أنا لا أتوسع كثيرا في هذه المرحلة ومتعمد ألا أتوسع كثيرا فيها، قد نستغني يعني ندخل على إيساغوجي بعد ذلك، وإن كان متن كذلك يسير من باب التثبيت الشمسية ومرحلة أعلى نوعا ما وبعضها، لكن في المراحل القادمة يعني على سبيل المثال مبحث الألفاظ في إشكاليات كثيرة قد نرد عليها. سنتكلم عن القياس وقياس هل هو القياس الأصولي أو غير الأصولي والفروق بينهما وما إلى ذلك، ونتكلم عن بعض الكلام الذي تكلمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأنا أكرر في هذه المحاضرة ما أسلفته في المحاضرة الأولى أننا نحتاج إلى المنطق على اعتبار أنه هو يعني من العلوم التي كما يقال لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بمعنى أن المنطق دخل وتغلغل في العلوم الإسلامية كاملة في اللغة وفي النحو وفي الصرف وفي الأصول، ما تجد علم من هذه العلوم إلا وقد أدخل فيه المنطق. هل معنى ذلك أنه لا يمكن فهم الكتاب والسنة إلا بالمنطق؟ لا، ليس كذلك الأمر، لكن كثير من كتب المتقدمين الأئمة الجوين الرازي حتى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في رد على الفلاسفة والمناطقة، مثل هذه المباحث مباحث في غاية الأهمية نحتاج إليها ولا نستغنى عنها حتى نفهم ماذا يريد شيخ الإسلام. وشيخ الإسلام كانت له طريقة في النقاش والمناظرة رحمه الله رحمة واسعة وطيب ثرى، فإن شيخ الإسلام في هذه الأعصر المتأخرة صار محنة، يعني محنة لكثير من الناس للأسف الشديد، يعني ينصب العداء من الأزهر وينصب العداء من الأشاعرة والصوفية، وصار الرجل في مرمى سهام الجميع، وكأن النسبة لشيخ الإسلام في هذه الأزمنة صارت سبه. ونقول شرف منسب لشيخ الإسلام وفهم شيخ الإسلام، ولا يخرج في المعتقد عن معتقد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام يعني بعثه الله ساقه الله عز وجل لهذه الأمة بعد أن انتشرت الفرق الإسلامية كامل، الفرق كلها تقريبا، فرد على الجميع سواء كانت فرق من داخل الأمة أو خارج الأمة، رد على اليهودية والنصرانية والملاحدة، ورد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ورد على الصوفية، وله ردود عظيمة جدا جدا على كل هذه الفرق، فجزاه الله خيرا وطيب ثراه ورضي عنه. ومن في متأخر الأمة كالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأئمتنا وعلمائنا جميعا لهم منزلة عظمى ونحسبهم ممن حسن قصدهم فانتشر علمهم وكان لهم لسان صدق في المتأخرين، فجزاهم الله عنا خيرا ورضي عنهم. أشاعرتهم وسلفيهم ومعتزلهم ممن قصد الله والدار الآخرة وكان له قرن صدق في هذا الدين، مع أننا يعني لا نقر صاحب الخطأ على خطئه، ولا نقر ما نراه مخالفا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، لكن يبقى باب الإعذار واسع جدا، تعذره بحسن قصده وحسن نيته وبلائه في هذا الدين وخدمته وحب له ودفاع عنهم ربطته على ثغوره وما إلى ذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا وعنهم برحمته، إنه ولي قريب مجيب. يقول رحمه الله تعالى حتى لا نطيل في هذه المقدمات، يقول إن هذا الدرس أنا أريد أن أطيل فيه نوعا ما، نريد صراحة لا أخفيكم سرا أن نريد لا نطيل كثيرا في هذه المقدمة، ولذلك يعني لن يعني أتوسع كثيرا كما ذكرت لكم، فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله تعالى: فصل في نسبة الألفاظ للمعاني. فصل في نسبة الألفاظ للمعاني. يقول رحمه الله تعالى: ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان، تواطؤ تشاكك تخالف، والاشتراك عكسه الترادف، واللفظ إما طلب أو خبر، وأول 3 ستذكر، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقعا. يقول نسبة الألفاظ المعاني، وتكلم الآن اللفظ الذي يحمل معنى، نسبة هذه الألفاظ إلى المعاني 5 أقسام، ذكر منها التواطؤ والتشاكك والتخالف والاشتراك والترادف. هذا شرح الأبيات مجمل يعني. قال واللفظ إما طلب، يعني إن أفاد الطلب أو خبر إن احتمل الصدق والكذب. طبعا الفرق بين الطلب والخبر إن الطلب ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا كما هو معلوم لديكم، والخبر هو ما أقول جاء ربيع فأقول لك صدقت أو كذبت، لكن أقول لك هل جاء ربيع لا تستطيع أن تقول صدقت أو كذبت، هذا سؤال ما فيه صدقت أو كذبت. قال والطلب ينقسم إلى أمر باستعلاء الذي يأمر من فوق، وأمر مع خضوع تذلل عكسه والدعاء، وإذا كان هناك تساوي إذا كنت تكلم صديقك أو صاحبك أو من هو في منزلتك فهذا التماس. طيب بيتكلم نبدأ بقى نشرح إن شاء الله في تعريف هذه النسب التي ذكرها، وهي التواطؤ. ركزوا في هذه المعاني مهمة جدا، الجماعة الأصوليين يستخدمونها، اللغويين يستخدمونها، الجماعة الذين يردون على المتكلمون يستخدمونها كثيرا. ما لك ترادف، فيه تواطؤ، فيه تشاكك، فيه تضاد، فيه تخالف، كل هذه نسب موجودة. وطبعا ذكر بعض النسب ونحن يعني هو ذكر بعض هذه النسب وربما اقتصر على خمس نسب يا شيخ حسن، لكن نحن سنزيد بعض النسب اللي الموجودة بين الألفاظ والمعاني. يقول التواطؤ، نعرف التواطؤ. ما هو التواطؤ؟ هو نسبة وجود معنى كلي في أفراده. احفظوا التعريف، تعريف احفظوه، تعريف الضوابط والحدود والفروق، هذا الذي يميز طالب علم عن طالب علم. ايه حدود المسألة، ايه شروطها، ايه فروق اللي موجودة بينها وبين غيرها، هذا هو الذي يميز طالب عن طالب، ولا الكل يبقى سواء بقى، صح؟ ولذلك العلم لا يستفاع كما قلت لكم بالراحة ولا بالمهلة ولا بمثل هذا، العلم تعب مشقة خاق لا يستطاع بطلب العلم. لكن يا لحسني حظي ونصيبي وقسمي من سار في هذا الطريق طالبا رضا الله تبارك وتعالى. قال هو نسبة وجود معنى كلي في أفراده، وذلك عندما يكون وجوده في الأفراد متوافقا، يبقى معنى كلي بس متوافق في جميع الأفراد غير متفاوت، نظرا إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي. أنا أتكلم براحة حتى يكتب الناس وحتى يحفظوا المصطلحات، وسنذكر طبعا أمثلة تبين هذا الذي قلته. يبقى وجود معنى كل في الأفراد، هو المعنى الكل ده متوافق في كل الأفراد ليس متفاوتا، متوافق في توافق، نظرا إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكل. كلمة نقطة، نقطة هكذا، نقطة، تعرفون النقطة؟ انت كنت صيدلة وانت دكتور صيدلة برضه، كلك صيدلة. الشيخ أحمد أدبي من ساسه لراسه، من أخمص قدمه إلى أعلى شعر، وعلى نفسه الشيخ ربيع. الشيخ محمود راجل بتاع، كان عندك ميكانيكا والكلام ده، فالنقطة معروف بتاع الرياضة. المهم فالنقطة، كلمة نقطة هذه، هذا لفظ كل، طبعا أنا يعني بعض الأشياء عشان استصحى، يعني لفظ كلي موضوع لما ليس إلا طول ولا عرض ولا عمق، صح؟ ووجود هذا المعنى في جميع أفراده وجود متوافق، كل النقط كده لا طول ولا عرض ولا نقطة نقطة نقطة، أي نقطة من النقط دي هتلاقي فيها نفس المعنى، لا طول أهو، شوف معنى كل في الأفراد كلها في توافق في ده كله غير متفاوت. فنظرا إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ، مفهوم نقطة معناها مفهومها إيه؟ إن هي هكذا لا طول ولا عرض ولا ارتفاع ولا عمق، موجود في كل النقط، صح يا شيخ أحمد؟ يبقى عرفنا عن إيه يا شيخ أحمد؟ تواطؤ، نسبة وجود معنى كل في أفراده، فأفردها نقطة 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 في هذه الصورة لا تفاوت فيه، إذ كل نقطة فيها تمام هذا المعنى دون تفاوت. كلمة صدق، لفظ كل معناه إيه؟ مطابقة الخبر للواقع، ويقولون عكسه الكذب، مخالفة الخبر للواقع أنه يخبر بخلاف الواقع. هو هذا صدق وهذا كذب، بغض النظر بعد من كنا يدخل الصدق الوهم، يدخل الكذب الوهم الخطأ، ده ليست، لكن هذا هو تعريف الصدق. يبقى لفظ كل موضوع للخبر المطابق لله، ده لفظ كل اهو، ظاهر ان وجود هذا المعنى في كل ما يصح ان يقال عنه صدق. اي صدق هو مطابقة الخبر للواقع، المعنى الكل ده موجود في كل صدق، صدق 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 نقطة نقطة، يبقى عرفنا ايه التواطؤ، هذا هو التواطؤ، معنى كل موجود في كل هذه الافراد في توافق في كل هذا، مفهوم يا حسن؟ في توافق في كل هذه الافراد، ليس هناك ايه، ليس هناك تفاوت، الصدق هنا والصدق هنا والصدق هنا، النقطه هنا النقطه هنا النقطه هنا وهكذا. طيب كلمه انسان، وجوده في افراده وجود متوافق لا متفاوت. اسم مفهوم الإنسانية في أفراد الناس إيه؟ مفيش فيها تفاوت بالنظر إلى أصل المعنى الذي وضع عليه هذا اللفظ. لكن طبعا الأفراد في الواقع متفاوتين في الصفات التي لا دخل في أصل الإنسانية موجود في الجميع في ده وفي ده أصل الإنسانية. لكن الصفات دي بتختلف بقى، فيها صفات بتبقى جبلية، ذلك شيء جبلني الله عز وجل عليه، أم شيء كسبته، قال شيء جبله الله جبلك الله عليه، قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب ويرضى، اللي هو أشج عبد القيس معروف. قال فهنا وجود المعنى في الجميع، يبقى وجود معنى كل في الجميع لا تفوت فيه، مفهوم كده، ده تواطؤ، اسمه ايه؟ تواطؤ. طيب التشاكك او التشكيك، يسمونه التشاكك او التشكيك، هي نسبة وجود معنى كلي في افراده، وذلك عندما يكون وجوده في الافراد متفاوت. يبقى التاني ما فيش تفاوت، هنا في ايه؟ نظرا الى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي، نظرا الى المفهوم الذي وضع له اللفظ ثاني، هي نسبة وجود معنى كلي في افراد. يبقى في معنى كلي، بس عندما يكون وجوده في الافراد متفاوتا، هناك كان في توافق في التواطؤ، هنا يبقى في ايه؟ تفاوت، نظرا الى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي. امثلة، كلمة نور، كلمة نور، نور، هل نور هذا الكشاف مثل نور هذا المصباح، مثل نور القمر، مثل نور الشمس، مثل نور النهار، مثل وهكذا؟ لا، في تفاوت في المعنى. فنور الشمس يبقى اقوى من نور القمر، ونورهما اقوى من نور المصباح، وكل هذا نور اقوى من نور الشمعة، والارتقاء يبقى في معنى كل، بس المعنى الكل في افراده ايه؟ متفاوت بالنسبة للفظ مع المعنى. لكن هناك كان فيه في التواطؤ كان فيه توافق، ولا فيه ايه؟ ولا ليس فيه توافق؟ فيه توافق. يبقى احنا عرفنا كلمة مثلا بياض، هل بياض هذا المصباح مثل بياض هذا، مثل بياض الرجل، مثل بياض الرخام، مثل، ليس هناك فيه، ها؟ مش هنقدر نقول عكسه قوي، بس يعني في وجود معنى كل، بس المعنى الكل هنا متوافق والمعنى الكل هنا مختلف، يعني في تفاوت في المعنى، ما نقولش عكس، بس في تفاوت في المعنى. قول يا حاج، خليك بس الوقت، لا تدخل الان في الاشياء اللي هتشتت ذهن الناس، افهم بس المعنى اللي انا هقوله لك بالامثله اللي هضربها، خلاص ان شاء الله لما نيجي نخش في الشمسيه كده يعني تكون هناك مناقشات موسعه ان شاء الله. المراحل الاولى في العلم اضبطه، في تعريف، تقاسيم، الفروق، الضوابط، الحدود، اضبط العلم ضبطا جيدا باقل عباره ممكنه، واجتهد في ان تضبطه ضبطا جيدا، ولا تستحي. انا اقول دائما الذي تجاوز الى الالفيه او الكتب الكبيره، كتب ابن هشام او الصرافي او الزجاج او حتى وصل لسيبويه، الناس الكبيره دي، قول له يا اخي اضبط الاصول الاول، لا تكن فرق علوز. يعني فرق علوز؟ يعني انت النهارده عمال يجري ايرا الاجرومي، هو مش فاهم معاه حاجه، ولا ضبط فيها حاجه، ولا عرف فيها اي حاجه، ولا يعرف يعرف بيت، ولا يعرف يعني ايه فاعل، وطلع جري على القطر، وطلع جري على الالفيه، خلصت ايه؟ يقول لك انا خلصت الاجروميه والملحه والقطر والالفيه. لك اقول للطالب العلم الذكي النبيه لا يستحي، حتى لو فات على متن اللي هو المتون الاوليه اللي بيضعها طلبه العلم او بيضعها اهل الفن عشان تضبطها، ما تستحيش، ارجع واضبط واصبر على نفسك في هذا، اصبر على نفسك في هذا، لا تكن عجولا في الطلب، فان مثل ذلك يضيع البوصله، يضيع الطريق منك، تكون قرات كتب لا حصر لها. وهناك من طلبه العلم عندهم مكتبات لا حصر لها، مكتبات ضخمه مهوله، لكنه لا يضبط كتابا واحدا في فن واحد، ليست بكثره الكتب ولا بكثره القراءه، ليست بهذه، اضبط ولا تنتقل من متن الى متن حتى تضبط الذي قبله ضبطا جيدا، تختبر فيه وتسال فيه وتناقش فيه وتشعر ان انت خلاص الحمد لله فهمت، تنتقل الى غير، لا تتعجل. طيب كلمه بياض خلصنا، سبب تسميه هذا النوع بالمتشكك، ما السبب؟ السبب ان احنا يا ترى هل البياض ده متوافق فالحقه بالمتواطئ، ولا متفاوت فيلحق بالمتشكك؟ شفت التشاكل؟ هو السبب كده، هل هو نوع غير المتواطئ ولا هو المتشكك؟ هو ده السبب، او مختلف اختلافا كليا فيلحقها بالمشترك. طبعا المشترك اللي هو اتحد لفظه كما سيأتي معنا وتعدد معناه، اتحد لفظه وتعدد معناه. فالنظر فيه يتردد شيخ حسن بين المتواطئ والمشترك، يتردد. فهنا لذلك سموه بماذا؟ بالتشاكك أو المتشكك أو التشكك أو المشكك. طيب التخالف، النسبة بقى الثالثة، التخالف هو نسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة إمكان اجتماعهما وإمكان ارتفاعهما، خلي بالك من القيد اللي جاي ده، مع اتحاد المكان والزمان. يعني ممكن يجتمعوا في زمان واحد ومكان واحد ويرتفعوا في مكان واحد وزمان واحد، وهذا بخلاف ايه؟ المتضادات. المتضادان لا يجتمعان ولا متناقضان، لا يرتفعان ولا يجتمعان، يعني في مكان واحد وزمان واحد يعني كما سيأتي. طب باخد بس المعنى مرة أخرى، هي نسبة بين معنى ومعنى، نسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة إمكان اجتماعهما وإمكان ارتفاعهما مع اتحاد المكان والزمان. أي يمكن اجتماعهما معا في شيء واحد في زمان واحد، ويمكن ارتفاعهما معا في شيء واحد في زمان واحد. طبعا ارتفاعهما عن انتفاؤهما، عدم وجودهما يعني. طب الأمثلة، الطول والبياض ممكن يجتمعوا، واحد يبقى طول وابيض، وممكن يرتفع، واحد يبقى قصير واسود مش ابيض، اسود قمحي ما الى ذلك. صح يا شيخ علاء؟ فهمت يا شيخ محمد التخالف؟ الطول والبياض متخالفان النسبه بينهما التخالف، لانهما قد يجتمعان معا في شيء واحد في زمان واحد كشخص طويل وابيض، وقد يرتفعان معا في اتحاد المكان والزمان، جسم قصير اسود. كلمه مثلا عالم وفصيح، عالم وفصيح، قد يرتفعان لا يكون عالما ولا، وقد يجتمعان في الشخص الواحد فيكون عالما وفصيحا. اظن كده الامور وضحت بالنسبه للتخالف. الاشتراك، طبعا الاشتراك اللفظ متحد بس المعنى متعدد، ده هيكون على عكس الترادف كما سياتي معنا، هيكون على عكس الايه؟ الترادف. يبقى الاشتراك هي نسبه معنى الى معنى من جهه اشتراكهما في لفظ واحد يدل عليهما، لفظ واحد فاكثر معنى، يبقى ايه؟ هيتحد اللفظ ويتعدد المعنى. اظن ان لها امثله كثيره جدا، هيدخل فيها كذلك المتضادات يا شيخ حسن، زي قرء يعني الطهر ويعني الحيض، زي مثلا العين لها 10 12 15 15 احيانا معنى، الجاسوس، العين الباصره، عين الماء، الشمس، الى غير ذلك، كثيره جدا جدا. يبقى لفظ واحد لكن هناك معان متعدده، طبعا المعاني المتعدده مثل هذا الشيء انما تحدد بالسياق، بالسياق سياق الكلام. طيب الفاظ دي بالاشتراك، لفظ واحد له اكثر من معنى، اسمه اشتراك، عشان كده اسمه اشتراك مشترك. يبقى لفظ واحد، لفظ واحد له اكثر من معنى، اتحاد لفظ وتعدد المعنى. سياتي معنى الترادف بقى، هو معنى الترادف، بس مش عاوزك تستعجل يا شيخ حسن. انت استوعبت الاول الاشتراك؟ الاشتراك خلصت. كلمة جون تطلق على الأسود والأحمر الخالص وعلى الأبيض، وكلمة قرء كما قلت لكم مع حيض وطر، وهكذا كثير من المتضادات معروفة. الترادف بقى اللي الشيخ حسن متحير فيه ومحمد رفعت هيركز عشان يقول لي الفرق بين الترادف والاشتراك. يعني حسن سأل ومحمد سيجيب وأنا سأشرح، والله المستعان عليه التكلان، وأنتم ستسمعون. ولا يأمن أحدكم أن يطرق سمعه وقلبه السؤال. الترادف هو نسبة لفظ إلى لفظ من جهة دلالة كل منهما على معنى واحد. يبقى في لفظنا هم يا حسن بس التاني بيدل على معنى واحد، هناك إيه؟ لفظ واحد وبيدل على أكتر من معنى. عرفت الفرق؟ قول اشرح الفرق. طيب لفظ دلالة كل منهما على معنى واحد يشتركان في الدلالة عليه، لفظين مختلفين هيدلوا على معنى واحد، أو ثلاث ألفاظ هيدلوا على معنى واحد، أتى جاء معنى واحد مثلا. كان طبعا الترادف يعني مع اعتبار أن اللغة العربية العظيمة الشريفة الكريمة المهيبة لا يجتمع فيها، لا يتطابق أو يترادف فيها لفظان، تمام الترادف لازم يكون في الفروق ولو بسيطة. على معنى واحد يشتركان في الدلالة عليه أو الدلالة أو الدلالة عليه. يبقى يتحد المعنى شيخ محمد ويتعدد اللفظ، يكون للمعنى الواحد عدة ألفاظ كل منها يدل عليه. يعني لما مثلا إيه بني آدم بشر إنسان، كل ده ألفاظ مختلفة تدل على معنى إيه شيخ حسن؟ معنى واحد. اتفضل يا باشا. السؤال يريد أن يعرف منك شيخ حسن الفرق بين الاشتراك والترادف. هو عرفه الوقت بس عرفه له تاني. الاشتراك بص لزميلك، يبقى لفظ وفيه اشتراك في المعاني. تمام كده شيخ حسن؟ اظن كده الشيخ محمد وضحها لك اكثر منه. طيب كثر زاد الالفاظ المشتركه فانها تدل على معنى واحد تسمى مترادفه، اذا النسبه بينها هي الايه؟ هنا الترادف اهو. طبعا اخذوها من ايه؟ اخذوها من ترادف الألفاظ، يعني توالي، تتوالى، تترادف يعني تتوالى وتتتابع على معنى واحد، تتوالى وتتتابع على معنى واحد. هذه الخمسة هي التي ذكرها الناظم رحمه الله، هذا رجل متون ومباركة جدا وصاحب الجوهر المكنون في البلاغ، سبحان الله. بعض الناس كده يعني تجد يعني عمل لهم، يعني أنا أذكر أن الإمام النووي يقال أنه كان الإمام النووي كانت مذاكرته تصنيفا، طبعا مذاكرة تصنيفا، بس هذا لا ينصح به طبعا، لأن النووي استيعابهم وعقولهم وبنائهم الأولي كان قوي، وإلا هيخرج مسخ كبير جدا في التصنيف، تصنيف التحصيل. وكان يقال عنه، كان دائما يتقال عنه ده ما بعرفش حاجة، هذا الصبي الغر وهذا الشاب الأخرق، مثل هذا الكلام كان يقال. وميزة طالب العلم الذكي أنه لا يلتفت كثيرا إلى المثبطين، لا تلتفت إذا وجدت المحبط والمثبط وكثير الكلام، لكن اعمل، وإذا عملت وأخلصت وتجردت وبذلت وسعك ثق تماما، لا تسيء الظن بالله. أساء الظن بالله عز وجل من ظن أنه يجتهد ويجرد نيته ولا يفتح الله عليه. أنا أعتبرها من سوء الظن بالله عز وجل، هذا ما رأيناه، ليس من سنة الله هذا في خلق. وانا يمكن الاخفش الصغير مسعد بن مسعده اظن هو، وكان يعني كان رجلا كان غبيا جدا لا يحفظ بسهوله ابدا، تعرفون قصته مشهوره، كان غبي، كان فكان ذهب الى الكتاب، يعني الشيخ شيخ الكتاب يعني مل منه، قال انت لا تحفظ يعني، وقال خلاص يعني نرى لك حرفه، فاصر قال لا. كان عندهم عنزة صغيرة ونعجة، وكان إذا أتى من الكتاب تلى اللوح صفحة في أذن النعجة 50 60 100 مرة 150 مرة، ثم يهز أذنها هل فهمتي؟ فإلى أن ختم القرآن هكذا وهو يسمى على هذا الحيوان. قالوا فلما انتهى من حفظ القرآن أصابها الهزال فذبحوها فوجدوا مخها قد ضمر من كثر الزبزبات الصوتية في أذن. كان عنده إصرار وعزيمة، فتح له صار إمام من أئمة النحو المعروفين. طبعا صحت القصة أو لم تصح هذا موجود، هذا موجود بالفعل، ولا سبب طلب سيبويه للنحو معروف، من يعرفه؟ سيبوي، سيبوي كان يطلب الحديث في البداية وكان يلحن، فزجره الشيخ الذي يسمى عليه الحديث فقال لا بأس أطلب العربية، فطلبها وصار إمام العربية الأكبر. فلا تيأس ولا تحبط، أنا أقول لك أن من رحمة الله عز وجل بنا أن هذا الطريق كله خير وبركة ورحمة وحسنات وقربات، طريق طلب العلم وتعليم والصبر عليه، فلا تيأس أبدا ولا تحبط. بقى ما قال لك أو الشيخ قاعد يقول لك من البعض اشتغل، الذي فتح على شيخ يفتح عليك، والذي فتح على الإمام يفتح عليك، وكم نال المتأخر ما لم يناله المتقدم، وكذب من قال كم ترك المتقدم للمتأخر، بمعنى أنه لم يترك شيء، لا لقد ترك كثيرا المتقدم للمتأخر. وللعلم لا وهذه الأمة لا تخلو من قائم لله عز وجل بحجة، وفضل الله لا يقتصر على زمان دون زمان، مع حفظ الفضل للسابق المتقدم. طيب هناك نسب أخرى كنسبة التباين، يعني سمحونا نذكر بعض النسب لأنه مهم يعني بالمرة حتى ما تضيع علينا الفائدة. التباين هي النسبة بين معنى ومعنى آخر مخالف له في المفهوم، النسبة بين معنى ومعنى آخر مخالف له في المفهوم ولا ينطبق أي واحد منهما على أي فرض مما ينطبق عليه الآخر. يبقى فيه مخالفة في المفهوم، في عدم انطباق في المعنى، فهو بحسب تعبير أهل هذا الفن مختلفان مفهوما، مختلفان ما صدقا. تكلمنا عن المفهوم وما صدق قبل ذلك. المفهوم المعنى الذهني يا شيخ محمود، معنى ذهني يثيره اللفظ في الأذهان، تمام، واللفظ دلالة كلامية عليه. المصدق يقصدون به الفرد أو الأفراد التي ينطبق عليها اللفظ، إذ يتحقق فيها مفهومه الذهني. طيب أجيب لك أهو ثانية واحدة بس يا شيخ حسن. المفهوم المعنى الذهني الذي يثيره اللفظ، أول ما تسمع اللفظ هيثير في دماغك إيه معنى، يبقى اللفظ ده دلالة على هذا المعنى، ده مفهوم. المصدق الماء، الماء صدق، معلش استحملنا لأن اللغة هذه هذا المنطق مترجم اللغة، الماء صدق الذي يصدق عليه، الذي يصدق عليه المفهوم، يقصدون بالفرد والأفراد التي ينطبق عليها اللفظ. يبقى اللفظ فيه مفهوم منه، حاجة تفهمت منه، وفي أفراد هينطبق عليها هذا الايه اللفظ، يعني تحققه في الواقع، ده مفهوم ذهني ده تحقق في الواقع، كأنه أقرب إلى هذا، يعني من باب الايه تقريب المعنى. وصلت؟ فلو أردنا أن نأخذ أمثلة، طبعا احنا قلنا أن التباين ها نسبة بالمعنى ومعنى، بس فيه مخالفة في المفهوم، صح؟ لا ينطبق أي واحد منهما على أي فرد مما ينطبق عليه الآخر. لو قلنا إنسان وفرس، مش لا يمكن أي فرد من أفراد الفرس ينطبق على فرد من أفراد الإنسان، ولا أي فرد من أفراد الإنسان ينطبق على لا يمكن، معنى كل من الكلمتين مخالف لمعنى الكلمة الأخرى، ثم أن كل معنى منهما لا ينطبق على أي فرد من الأفراد التي ينطبق عليه الآخر. فما من فرد من أفراد الناس صح أن يقال عنه فرس على وجه الحقيقة، وما من فرد من أفراد الأفراس صح أن يقال عليها إنسان. هنا في تباين، هنا في إيه، فمختلفان في المفهوم. أول ما تسمع إنسان يس مفهوم معين، هذا الشكل المنتصب القامة، واحد اثنين ثلاثة. أول ما تسمع فرس خلاص في مفهوم. تحقق في الواقع بقى اللي هو المصدق، الفرس غير المفهوم، لا يمكن أبدا لا في المفهوم ولا في المصدق، تمام. يبقى مختلفان في المفهوم وفي المصدق اختلافا كليا، فما بينهما من نسبة هي التباين، فهما متباينان بهذا الاعتبار، متباينان في المفهوم ومتباينان في المصدق، المفهوم الذي يثيره هذا اللفظ من المفهوم في الذهن وفي الأفراد الواقعية في الواقع، تمام؟ تمام يا شيخ عبد الله؟ تمام. كلمة مفيش نسبة، النسبة هنا نسبة، قلت لك نسبة تباين، في تباين، في خلاف، لا مفيش نسبة، في نسبة في الحيوانية حاجة معينة، بس أنا بتكلم دلوقتي في ناحية معينة، من ناحية المفهوم والمصدق، اللفظ الذي المعنى الذي يثيره إنسان في الذهن، والمعنى الذي يثيره أول ما تسمع إنسان هتتصور في مفهوم معين، فرس هتتصور، لكن طبعا هذا خلاف هذا في المفهوم، وكذلك في التحقق على الواقع، الفرس غير الإنسان. هي دي اللي بيقولها دايما شيخ الإسلام شيخ محمد، يقول وليس كل ما يصح في الأذهان يصح، عايز يقول ان احيانا الذهن يتصور اشياء لا يمكن ان تقع على الواقع، واخد بالك؟ دي مسألة مهمة، ان دايما تفرق بين اللي في الذهن وفي الواقع. هنا في تباين بين اللي في الذهن وتباين حتى في الواقع. طيب يا شباب، كلمة ذكر وانثى هيبقوا مختلفين اختلاف كلي في المفهوم والمصدق، متباينان في تباين، صح، ذكر والانثى. طب خالد وعلي، خالد ده يبقى شخص كده معين، وعلي ربيع وعبد الله، ده ربيع حاجة وعبد الله حاجة، يبقى في تباين. أول ما يجي ربيع في الجثة التخينة اللي مش عارف إيه الشديد الحاد اللي بزعل الناس وبيخنق الناس، عبد الله المسهو كذا، يعني مثل هذه الأمور هتلاقي الأمور إيه، كل واحد يبقى عنده حاجة كده. شيخ عبد الله يعني ده حاجة تانية، بس احنا بنتكلم من ناحية معينة، مفهوم اول ما يجي الذكر والانثى يبقى في مفهوم، ده مفهوم وده مفهوم، الواقع الذكر غير الانثى، وليس الذكر كالانثى. ماشي، لا احنا خلينا على المصادر اللي بيقولها المناطق، ما تزعلش المناطق مننا يا دكتور الله يكرمك، معلش ما تزعلش. لا ما هو شوف من الأشياء القواعد المرساة التي ينبغي أن ترسو في ذهن طالب العلم ماذا؟ دراسة العلم بغير مصطلحاته مفسدة للعلم وللفهم. حاولوا دائما في دروس العلم نقرب لك المصطلحات بس افهمها بقى، افهم المصطلح، لا تستخدم غير مصطلح العلم. ما ينفعش تقول فاعل تقول ايه يعني تجيب لهم، لازم أن تفهم، لازم أن تفهم مصطلحات ماذا يقصدون بهذا الكلام. وخلاف المصطلحات من عصر إلى عصر لا بد أن تكون معتبرة ومفهومة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني متأكد يعني هذا معنى مع أصل ما كانش المعنى الأصول المتأخر متبلور لا في عصر الصحابة ولا في ألفاظ النبوة، مش متبلور غد يقصد به كذا وكذا وكذا. فمن يحمل لفظ النبي على مصطلح الأصوليين المتأخرين هيخل في الفهم خلل شديد. لذلك في تطور في الألفاظ معين لابد أن يفهم، لابد أن يفهم بحيث أنك تفهم الفروق. يعني كلمة التأويل مثلا عند الصحابة رضي الله عنهم بد أن تفهم هذه الفروق. وهذا ملمح مهم جدا يهم طالب العلم، يعني يفرق بين طالب وطالب ويفرق بين فهم وفهم، لأن ده سيضل فهمك فيه للأسف الشديد. إذا قلت أن التأويل عند الصحابة هو التأويل عند الأصوليين، وخاصة أن الذي انتشر من كتب الأصوليين هي كتب الأشاعرة معتزلة، فالتأويل عندهم وترجيح مش عارف لفظ على لفظ الأمر، التأويل عند المتقدمين له معاني تانية، في حاجات تانية كتير. يعني أقصد أقول لك لابد أن تفرق، لو لم تفرق مصطلحات كده وكذلك يعني المصطلحات التي أرسيت في كتب الفنون المتأخرة ممكن تجد لا تسارن بهذه الطريقة في عصر الصحابة والتابعين واتباع التابعين للعصور القرون الثلاثة الأولى، ولا في ألفاظ النبوة وهكذا. فدراسة العلم بعيد عن مصطلحاته مفسدة جدا، انتبه لهذا، ينبغي أن تضع هذا في ذهنك، انت اتعب شوية. لذلك لو احنا قلنا مثلا الديمقراطية هي الديمقراطية هي المشورة، هي الشورى، فساد، فساد شديد جدا، فساد شديد شديد شديد. لان احنا عندنا الشورى اذا لا يشاور فيما فيه نص وامر قطعي وامر مجمع عليه، لكن الموظفين يشاور في كل حاجة، هذا اختيار الشعب، الشعب الحكم، الشعب اقر الشعب والزنا، فلسفة الديمقراطية كده. وفي الغالب انا يعني ربما لان بحسن طول شايف الديمقراطية، بس ربما الذين يقولون ان الفلسفة تختلف عن التطبيق على الواقع، يعني صعب ارتباط الفلسفة بالنظرية، ارتباط التطبيق بالنظرية قوي جدا، الانفكاك بينهم صعب. فالناس يعني ايه ما تستسهلش المسألة، تقولش ديمقراطية يعني لا والله احنا عاوزين حكم الاسلام، مش عاوزين حكم ديمقراطية ولا بال ما هو تطويع هذه المصطلحات مشكلة. ليه؟ لان دائما انا اقول حتى الليبرالية، العلمانية، الديمقراطية، الرأسمالية، الاشتراكية، هذه الالفاظ لا تدرس الا كما اسسها اباؤها الاوائل. نشوف ماركس، نشوف انجليز، نشوف ناس اتكلمت في الاشتراكية، ناس اتكلمت في الرأسمالية، علماء الرأسمالية، وناس اتكلمت في الديمقراطية واسسوا لها جان لوك وغيره وغيره، الجماعة اللي هم لهم مصطلحات ولهم اهداف ولهم فلسفة معينة وارادوا تطبيقا معين. ما تجيش انت تقول لي مفيش حاجة اسلمت الديمقراطية، يعني ايه اسلمت الديمقراطية؟ انا مش فاهم، مفيش حاجة اسمها كده، طوع ازاي؟ ما انت ما خليه اسلام. طيب صعب، ده ضحك على الدول كله. وإلا فالديمقراطية من أفسد الأنظمة الموجودة. أقول لك ديمقراطية الغرب يا سيدي، نريد أن احنا نصدر قانونا، نريد أن نصدر قانونا معينا من القوانين، فنجعل الأداة الإعلامية شيخ أحمد تعمل، التلفزيون شغال والفضائيات شغالة والجرايد شغالة، وبعدين إيه بعد ما الناس تقتنع نعمل استفتاء، الناس هتعمل إيه؟ أنا دفعت الناس لي اتجاه معين ثم عملت استفتاء في الاتجاه اللي أنا عاوزه، اللي هو عايزينه قادة الرأي اللي هم أصحاب الرأي أصحاب النظام نفسه، هي كده. وانت فاكر المشورة هناك ايه يعني؟ أنا النهارده لما هم شنوا حربا شديدا على العراق، عندهم أسلحة نووية وهيدمروا وهيدوروا مصالحنا في الشرق الأوسط وربما يطلقون صواريخ على أمريكا، خلاص تعالى عم ناخد رأي الكونجرس، تعالى ناخد رأي مجلس الشيوخ أو مجلس الوزراء البريطاني أنتوني بلير والبوش وكام، كله يقول ايه؟ الشعوب نفسها تقول لك لا اضربوه خلصونا منه. ثم بعد 20 سنة قالوا ايه؟ قالوا الكلام ده كذب كبير وما كانش في اسلحه ولا حاجه في العراق. انا اريد ان اقول لك كيف تعمل هذه خلاف الدين، امر اخر، شرع امر اخر. شمر هذا أمر آخر لا يستطيع أحد أحكامه يعني محكمة ثابتة. هذه النعمة العظمى للبشرية فلا يستطيع أحد يلعب فيها، فخلي بالكم. فلذلك فإياك أن تدرس العلم بعيدا عن المصطلحات، هذا المنطق والمشكلة. وذلك شيخ الإسلام كانت فيه ميزة في مناقشاته أنه كان يناقشهم باستخدام مصطلحاته، خلي بالك من دي. عشان كده اللي يدرس شيخ الإسلام هيتعب، هيتعب تعب شديد. الدواعش بيقولوا شيخ الإسلام قال، التكفيريين بيقولوا شيخ الإسلام قال، الإخوان بما يريدون بيقولوا شيخ الإسلام قال، السلفيين في كثير من انحرافاتهم بيقولوا شيخ الإسلام، وهكذا كله شغال على شيخ الإسلام. وشيخ الإسلام بريء من كثير ممن ينسب إليه أشياء كثيرة، مش عايز أقول لا سيما عشان ما حدش يزعل من السلفيين في الفترة الأخيرة، يعني طلعوا على الرجل كلام ومش علاقة به خالص، ولا قاله ولا يقصده ولا الكلام ده كله. هذا بسبب أنه ليست هناك أدوات لقراءة الرجل ومعرفة المتقدم من كلامه والمتأخر، ومعرفة تفصيلاته ومجملاته وشروحات، معرفة مثل هذه الأمور والمصطلحات التي يستخدمها وكيف كان يرد على المتكلم، وما يعرفوش. فبالتالي هو بياخد حتة وإيه ويجري، قال شيخ الإسلام كذا، لا ليس هذا، حتى طريقته في الفقه ليست بهذه الصورة. ففهم شيخ الإسلام ليس سهل، من المشاريع الكبيرة جدا، المشاريع الكاملة، هو والإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، مشاريع كبيرة جدا. فصعب جدا أنك تستقرأه كده قراءة يعني كما يقول بادي الرأي وتطلع جري على أنك خرجت بقول شيخ الإسلام في المسألة، مشكلة كبيرة. إن شاء الله في أدوات كثيرة نأخذها يعني إن شاء الله، في ربما يعني ييسر الله عز وجل لنا الوقت في 10 محاضرات كده نعرفكم كيف يقرأ شيخ الإسلام. في من النسب التي أريد أن أنبه عليها كذلك أو أذكرها، نسبة التساوي، هي النسبة بين معنى ومعنى آخر مخالف له في المفهوم، إلا أنهما متحدان في المصدق، يعني كل منهما ينطبق على جميع ما ينطبق عليه الآخر من أفراد، ما ينطبق عليه الآخر من أفراد. أعطيني مثلة يا مولانا، أنت دوختنا، احنا قلنا التساوي حاجة زي حاجة، ما هي تساوي فعلا. كلمة ضاحك بالقوة وناطق بالقوة، يعني ايه ضاحك بالقوة يا دكتور احمد؟ حتى لو ما تحققش بس يقدر يعملها بعد كده، صح؟ بالقوة وناطق بالقوة. هل ضاحك مثل ناطق؟ مخالفين، يبقى المعنى مخالف ولا مش مخالف؟ لكن الافراد اللي بينطبقوا عليها كله بيتساوى في هذا، كل البشر يتساوون في انهم ضاحكون بالقوة وناطقون بالقوة، ضاحكون بالقوة وناطقون بالقوة. طيب ناخذ مثالا اخر، كل الافراد ينطبق على كله، ضاحك بالقوة وناطق بالقوة، يقدر عليه. هتقول لي الابكم، اقول لك لو زال البكم خلاص يبقى برضه ناطق بالقوة. لا نحن هنا نقصد لابد من الإرادة، لابد من الإرادة بيضحك. طب كلمة مسلم ومؤمن، مسلم ومؤمن، ومؤمن مفهوم مسلم، المسلم هو المستسلم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الظهر، مستسلم. والمؤمن المصدق في الباطن. هنا في اختلاف في المفهوم ولا ما في، ولا ليس هناك اختلاف في المفهوم؟ في اختلاف في المفهوم، لكن ها كل من هو في الحقيقة مؤمن هو وحده الذي يصح أن يطلق عليه في الحقيقة أنه مسلم، وكل من هو في الحقيقة مسلم هو وحده الذي يصح أن يطلق عليه أنه إيه، فهما متحدان في المصدق في التحقق في الواقع. وإن اختلف في المفهوم فالنسبة بينهما بنسمى نسبة إيه هنا؟ التساوي، يعني تطابق الأفراد تطابقا تاما في هذا. طيب يا شباب، نريد أن ندخل في مفهوم، معلش يعني دي مفاهيم ربما احنا بنمر عليها بس سريعا وإن لم يذكرها الناظم، لأن احنا للأسف الشديد ما نريد أن احنا نكرر كثيرا في المتون، يعني إذا أخذنا متنا آخر وربما يكون بعد وقت شوية في المنطق احنا خلاص يبقى مرنا على هذه المصطلحات، ما يكون عند الطالب فيها مشاكل. العموم والخصوص المطلق، لو احنا قلنا العموم والخصوص المطلق وهي النسبة بين معنى ومعنى آخر مخالف له في المفهوم. هنا في مخالفة في إيه؟ هيبقى أحدهما ينطبق على ما ينطبق عليه الآخر دون العكس، يعني الثاني ينطبق فقط على بعض الأفراد التي ينطبق عليها قرينه. يعني تقدر تقول لي كده هو دايرتين، دايرة كبيرة اهي ودايرة صغيرة داخلها، صح؟ ده بينطبق على بعض الأفراد بس لا ينطبق على الكل، وهذا ينطبق على الكل. ده هنا ايه؟ شفت فيه عموم وخصوص مطلق، ده عام من ده مطلقا وده أخص من ده مطلقا. يبقى ينطبق فقط على بعض الأفراد التي ينطبق عليها قرينه، ومثلهما كدائرتين، دائرة كبرى وفي ضمنها دائرة صغرى. يبقى أحدهما أعم مطلقا من قرينه والآخر أخص مطلقا. زي تسمى النسبة بينهما إيه؟ ها؟ عموم وخصوص مطلق. طيب أعطينا أمثلة. مش شيخ أنت كده دوختنا، خد يا عم. حيوان وإنسان، تعرف تفسر لي يا محمود ده؟ الحيوان هو الدائرة الكبيرة، الإنسان دائرة صغيرة، يبقى هو أعم مطلقة وده أخص مطلقة، لأن الحيوان يشمل حيوان، إنسان، القرد، الفرس، الغير. وليس كل حيوان إنسان، صح؟ كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان. أحسنت يا شيخ حسن. فنقول فكل إنسان يقال له حيوان، لكنه ينطبق أيضا على أفراد لا ينطبق عليها إنسان، اللي هو الحيوان كالفرس والغزال والطير والقرد وما إلى ذلك. فدائرة الإنسان دائرة صغرى تقع ضمن دائرة الحيوان الكبرى، فدائرة حيوان أعم مطلقا من دائرة إنسان، ودائرة إنسان أخص مطلقا من دائرة حيوان، فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. عموم وخصوص مفهوم يا شيخ أحمد ولا في مشكلة؟ دائرتين، دائرة كبيرة ودائرة صغيرة، ده أخص مطلقا ده أعم مطلقا. كما أخواننا نقول إن من ثبتت قدمه في علوم الآلات والأدوات بكل شأن، ومن ترك الأصول حرم الوصول. يعني أنت داخل على مذهب الإمام أحمد الآن، طب أنت عارف لا كتب الإمام أحمد ولا أئمته ولا طريقته في الاستنباط ولا الروايات عنه ولا أئمة المذهب ولا الكتب المعتمدة فيه ولا المتون اللي احنا ممكن، طب أنت أصلا كيف دخلت هنا في هذه المسألة؟ وإيه الكتب الضعيفة وإيه الكتب القوية وإيه كتب الأصول في المذهب وإيه كتب الفروع وإيه كتب الضوابط وإيه مثل هذا؟ كيف تستطيع أنك تصل إلى فهم المذهب فهما صحيحا دون هذه الأصل؟ الذي يريد أن يدخل يهجم على التفسير هكذا بصدر عار كله قدم من اللغة وأصول التفسير، هذا يعني كأنه في تدخل يحرم عليه كلام في دين الله عز وجل بهذه الصورة. والذي يتصدر للوعظ والكلام والتصنيف والتأليف وليس له قدم من اللغة أو حتى درس أصول البحث العلمي، جماعة الأصول يا جماعة لابد من الأصول. حتى يقول لك حتى يعني في الفلاحين نحن لا نخرج عن الأصول، كله بالأصول، صح ولا كله بما يرضي الله؟ خلينا في المهم، من ترك الأصول لم يستطع الوصول، لابد يستطع الوصول للأصول. كل ما أتقنت الأصول كل ما يكون لك قدم ثابتة، أصول فقه كل قدم في الفقه والاستنباط والعمل وعلوم الأدوات. أقل شيء يعني أنا أقول أقل شيء لطالب العلم أنه يمشي في علوم الأدوات ثلاث أو أربع مراحل، في كل فن من الفن ثلاث أو أربع مراحل، حتى لو تصرع يعني مثلا في أصول الفقه واقتصر محرط الورقات تخش له في متنى على شوية قواعد الأصول ولا مختصر تحرير وش يقول لك أنت العملية كبيرة كبرت خالص خالص. طب نخش بقى في كتب الخلاف العلوي وموقف عند الورقات، هو نهاية الورقات مش لاقي مش عارف، وتجي تقول له يقول لك أنا مش ملزم تقرأ له المستصفى ولا العدة ولا شوية كتب اللي الكبيرة كتب الخلاف في الفقه، لأن أصوله ضربة مفيش أصول أصلا، فتيجي تخش على الكبير مفيش حاجة. ولذلك كثير من يتكلم في التفسير أو حتى الحديث بدون أصول حديث، تفسير بدون أصول تفسير، وفي الفقه بدون أصول الفقه، ويتكلم في بعض الأشياء بدون اللغة، في الغالب يعني كلامه ليس محل تقدير ولا يستطيع أن يصل، يعني وصوله يكون صعب جدا جدا وإفهامه أصعب. ولذلك العلم مع طوله لكنه لذيذ، إنسان يصبر وإنسان يتعب في سنة سنتين ثلاثة، لكن قد يفتح عليك في ستة أشهر ما لا يفتح إذا رأى الله عز وجل منك الصدق والقوة والجلد والرغبة الشديدة في الطريق إن شاء الله يفتح لك. صلى الله يفتح لنا ولكم فتوح العارفين به. خلاص كده في مشكلة؟ في مشكلة كده؟ طب العموم والخصوص من وجه، احنا كده ذكرنا العموم والخصوص المطلق، نذكر العموم والخصوص من وجه، وهي النسبة بين معنى كلي ومعنى كلي آخر من جهة انطباق كل منهما على بعض الأفراد التي ينطبق عليها الآخر. هذا ينطبق على بعض الأفراد هنا وينطبق على بعض الأفراد هنا، كأنهم نقدر نقول التانيين دايرتين جوا بعض. الخصوص المطلق هنا دايرتين متقطعين. ثانية واحدة بس. حاضر 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 حاضر، هجيبها لكم تاني. هذا دايرتين هم أنا حسن متقطعين أهو، ده بينطبق على بعض ده وده بينطبق على بعض ده. في نقطة بنسميه العموم والخصوص من وجه. العموم والخصوص من وجه هي النسبة بين معنى كلي ومعنى كلي آخر من جهة انطباق كل منهما على بعض الأفراد التي ينطبق عليها الآخر. انفراد كل منهما بانطباق على أفراد لا ينطبق عليها الآخر، ومثلهما كمثل دائرتين كما قلت لكم متلاقيتين. يعني أنا عندي الدائرتين يا شباب، حلو كده الدائرتين. هنقول هنا في الحتة دي حيوان غير أبيض. حيوان غير ايه؟ غير أبيض، جميل. وهنا أبيض لكنه غير ايه؟ حيوان. يبقى حيوان غير أبيض، وهي أبيض غير حيوان. اللي في النص ده حيوان أبيض، هيحصل ايه؟ هيحصل هنا في بياض الجزء ده، الجزء التاني ده في بياض هنا اهو، هياخد منه جزء، وهنا حيوان هياخد برضو من ده جزء. يبقى هما دائرتين متقاطعتين في ايه؟ في تقاطع. يعني هذا ينطبق على بعض افراد هذا وهذا ينطبق على بعض افراد هذا. فهمت؟ حيوان وابيض كما قلت لك، الاول منهما هو حيوان ينطبق على كل فرد من افراد الحيوانات سواء كان ابيض او احمر او اسود فهو اعم، لكن ابيض بالنظر الى الوجه، لان كلمة ابيض لا تطلق على حيوان اسود او احمر او غير ذلك مما ليس بابيض. اما الثاني منهما وهو ابيض بس هو غير حيوان فهو ينطبق على كل ما كان لونه ابيض سواء كان حيوان او جماد او نبات، فهو اعم من حيوان باعتبار هذا الوجه، لان كلمة حيوان لا تطلق على ابيض من غير الحيوان كالوردة البيضاء والسكر والجبس وما اشبه ذلك. اذا فكل منهما اعم من جهة واخص من جهة، فهما يتطابقان في بعض ما صادقات كل منهما ويتفارقان في البعض الاخر. طيب انا هدي مثال اخر، لكن المثال ده اريد ان انتم اللي تشرحوه لي. كلمة ماء وحلو، حلو ما فيش هنا مالح خالص، بقول ماء وحلو هما الاثنين كليين ولا مش كليين؟ كل هذا كل هذا كل الاول منهما هو ماء ينطبق على كل ماء سواء كان حلو مالح مر كل ماء، فهو اعم بهذا الاعتبار وفي حدود هذا الوجه من حلو. اما الثاني منهما وهو حلو ينطبق على كل ذي حلاوه سواء كان ماء عسل فاكهه صح سكر يعني بينهم عموم وخصوص وجه، اعم من ناحيه واخص من ناحيه، وده اعم من ناحيه واخص من ناحيه. ايوه الحلو ده احسنت احسنت، يعني بينهم جزء كده مشترك بس اللي هو الجزء اللي بين دايرتين.